الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في يومنا هذا الدرس في كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر وقد وصلنا فيه إلى موضوع الإسناد وما بعده قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره إما أن ينتهي هذه الكلمة تريد على طريقة الحصر إما كذا وإما كذا هذا طريقة من طرق حصر الشيء الكلمة إما فعل أو اسم أو حرف لأنه إن كان يدل على زمن فهو فعل إن لم يدل على زمن فهو إن كان يدل على معناه بذاته فهو اسم وإلا حرف فهكذا يحصر المصنف رحمه الله الإسناد بكلمة إما وإما ثم الإسناد والإسناد ما هو؟ ثم الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن المتن هو ما يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أو قول التابعي أو قول من نسب إليه القول مطلقا تستعمل أو في القديم استعمل وإلى اليوم يستعمل حدثني فلان عن فلان عن فلان كذلك حتى الأشعار أنشدني فلان عن فلان عن فلان فيذكرون الإسناد فالإسناد هو الطريق الموصلة أي قول الشخص حدثني فلان أخبرني فلان سمعت من فلان سمعت من لبيد بن فلان فعلى كل حال أما فعل أكثر استعماله فهو لا شك أنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسناد بهذا المعنى بمعنى السند ويكون الإسناد مصدرا من أسند يسند إسنادا فهو حكايتك الإسناد حكايتك لطريق المتن أسند لنا حديثك إذا قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا قال أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له أسند حديثك فيقال قال البخاري رحمه الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسندت أي حكيت طريق المتن فالإسناد مصدر وهو حكايتك طريق المتن والإسناد يطلق بمعنى السند أي الطريق نفسه الذي يحكى والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد المتن لغة هو الظهر متون متن على متن الدابة وهو ولكن اصطلاحا غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة إلى هنا سار إسناد وبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلين فقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي إلى آخره هذا هو المتن وهو أي الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو من تقريره مثال المرفوع فهو مرفوع يعني إذا كان أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا وإما حكما بمعنى أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره فهذا ماذا يسمى مرفوعا ومثال المرفوع من القول التصريح إما تصريحا وإما حكما يريد أن يمثل لنا. فمثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره. أو غيره ماذا يقصد به؟ يقول هو الضمير يرجع لمن؟ يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، لأنه قال أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أو يقول هو أي الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. غيره كيف؟ التابعي ومن قبله أو ومن بعده. لا يكون، لا يشترط أن يكون المرفوع من الصحابي فقط، لا، قولك أنت أو غيره. وغيره إلى يومك هذا لو قال الإمام البخاري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هذا مرفوعا لمن؟ لأنه رفعه إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال الإنسان في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه أن هذا الرفع بالإسناد أو بغير الإسناد، بإسناد صحيح أو بإسناد ضعيف. فقولك هذا حديث مرفوع ليس يستلزم أنه متصل، أي ليس فيه انقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستلزم أنه صحيح أيضا. فقولك وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقب طويلة وقرون طويلة، لكنه سمي مرفوعا. فيقول أو غيره سواء كان التابعي أو تابع التابعي أو من قبله إلى يومك هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك، فهذا مرفوع تصريحا، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصريحا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره. هو أو غيره على التفسير السابق، غيره على التفسير السابق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. إذا سئلت كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كالتالي، كان يغسل يديه ثم يتمضمض ثم إلى آخره. فقولك أيضا صار مرفوعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا فعله صلى الله عليه وسلم منقول عن طريقك وحدك بدون إسناد صار مرفوعا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا، التقرير ما هو؟ ما هو التقرير؟ إما أن يكون من فعله، من قوله أو فعله أو تقريره. التقرير قرر أي ثبت فعل أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فيدل أن هذا صحيح جائز مشروع، لأنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت إذا كان منكرا، هذا نوع من التقرير. كذلك حتى إذا كان شيء ولو كان مما يخفى ولا يظهر لعامة الناس يحصل في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانيهم ولم يأتي إنكار عليه من الله عز وجل، من الله ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن هذا تقرير أيضا. ومثال ذلك كيف؟ مثال ذلك جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل، العزل هو عدم إحراق الماء عند الجماع خوفا من أن تحمل الأمة أو تحمل المرأة أو كذا. فقال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. فهم جابر من هذا أن هذه سنة مباحة جائزة، يعني سنة تقريرية. لماذا؟ قال ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني هذا شيء ليس منهيا عنه، فهذه سنة تقريرية أيضا. أي إذا حصل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أخريات المدينة وقبائل بعيدة لكن لم ينزل عليه إقرار إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عليه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل فيه قرآن، فهذا أيضا تقرير. فمثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره كذا. مضى بكم مثال التقرير في قوله في صحيح البخاري حسان بن ثابت ماذا قال لعمر لما كان ينشد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فمر عمر ونظر إليه شذرا فقال لقد كنت أنشد فيه من هو خير منك. انظر، هذا هو التقرير والاستدلال على كونه جائزا مباحا مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعني أنشد الشعر في المسجد ولم ينكر. كيف تنكر يا عمر؟ هذا هو. فالصحابة كانوا يفهمون منه التقرير والتشريع بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل حصل منهم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا تصريح. فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره، أو غيره أي غير الصحابي على التفسير السابق، فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره أي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لكن إذا ذكر إنكاره فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال لا تفعلوا، حلفت بأبي أمام النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت أو يصمت. فهنا كان لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان تقريرا، لكنه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقال إن هذا منكر لا مقرر، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذه من تعبير التقرير، كانوا يفعلون على أهد النبي صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس كان الطلاق على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدا، فلما كان عمر جمع الصحابة وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير من تعابير التقرير. نعم، لا شك فيه. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، لم يأخذ عن الإسرائيليات، ثبت لديك ولدى العئمة أن هذا الصحابي رضي الله عنه لم يكن يقرأ كتب أهل الكتاب ولا جالس أهل الكتاب ولم يكن يروي حتى لو جالس. هناك كثير من الصحابة، معلوم أن أهل الكتاب اليهود كانوا مجاورين لأهل المدينة، وأهل المدينة كما جاء في الروايات الصحيحة أنهم كانوا يقتدون باليهود في أشياء كثيرة جدا، وهم في علم عن اليهود في أشياء كثيرة، لكن كانوا لا يتنزهون عن رواية هذا الشيء عن اليهود أو النقل عن اليهود. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة من التوراة فأنكر عليه. لكن بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كان يقرأ كتب أهل الكتاب، خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد وجد كما ذكر غير واحد من الأئمة زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك لما فتحوا، فوجد زاملتين، الزاملة يعني بعيرين أو حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها وكان يحدث الناس، حتى إنه جاء قال بعض الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه يقول لو كان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدثكم لقلتم إنه يحدث عن بني إسرائيل، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص مشهورا بهذا الشيء من بين الصحابة، فهو الذي يقيد بهذا القيد، قال أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات أي المرويات الإسرائيليات ما لا مجال فيه للاجتهاد ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية، يعني يقول الصحابي شيئا يتعلق بشيء لا مجال فيه للاجتهاد، من الممكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد، رأى بعض النصوص فاجتهد فقال شيئا مما يتعلق إن هذا لا يحل وإن هذا لا يحرم. الصحابي إذا قال إن هذا لا يجوز أو هذا حرام، فمن الممكن أن يكون هذا الشيء من الصحابي رضي الله عنه اجتهادا، لكن إذا كان شيء ليس فيه مجال للاجتهاد كذلك يكون الشيء من المغيبات، ولا يخبر الصحابي عن إسرائيليات وليس معروفا عن الروايات عن الإسرائيليات ولو لم ينسب إليهم. فإذا أخبر صحابي بعيدا عن هذه القرائن مما يتعلق أنه يكون في آخر الزمان كذا ويكون الناس في آخر الزمان كذا، فهذا مرفوع حكما، لأن الصحابة أورع من أن يفتروا على الله وعلى رسوله شيئا فيقولوا من عند أنفسهم شيء، لا بد أن يكون عندهم وقف من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يأتي يوم القيامة فلان أو يكون في آخر الزمان كذا. ولذلك يقول ما أن يأخذ أن يقول الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد ولا له تعلق ببيان اللغة أو شرح غريب، كيف يكون ذاك الخبر؟ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء. إذا أخبر أبو هريرة، إذا أخبر أبو بكر، عمر، هؤلاء ليسوا مشهورين أو لم يكونوا، لو كانوا يعرفون بعض الأخبار ما كانوا يرؤون وليسوا مشهورين بالرواية عن الإسرائيليين، فيقال إن هذا الخبر لابد أن يكون سمعه أبو بكر رضي الله عنه أو أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع موقوف إسنادا عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال يكون في آخر الزمان كذا، فإسنادا موقوف على الصحابي لم يرفعه تصريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مرفوع حكما، يعني له حكم الرفع، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذلك المسألة تتعلق بالتحليل والتحريم وبالعبادات وغيرها، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، من فعل كذا فيكون له 100 حسنة، من قال كذا فيغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال أبو هريرة من فعل كذا، من قال كذا، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لأبي هريرة أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب على الله فيقول ما ليس عنده به علم. نعم. وكذا الإخبار وما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع. لماذا هذا النوع من الخبر صار له حكم المرفوع؟ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ما يمكن أن يخبر إلا أن يكون أخبره من له حق الإخبار عن المغيبات وحق الإخبار عن الثواب والعقاب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا مجال فيه للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقفا ولا مطلع ولا مخبر للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. لا طريق إلا اثنين، ربما يكون أخذ من الكتب القديمة التي كتب فيها أنه يكون في آخر الزمان كذا، تخرج نار من المدينة كذا، لكن إما أن يكون أخذ من الكتب القديمة أو يكون أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء. فما دام أو ما دام الصحابي عرفنا أنه لا يروي عن كتب أهل الكتاب، فإذا تعين لنا أنه يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار له حكم المرفوع، وإن لم يصرح به الصحابي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وهو الذي يخبر عن الكتب القديمة. وإذا كان الأمر كذلك، يعني ما دام احترس واحترز ألا يكون يروي عن أهل الكتاب، فتعين أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عنه بواسطة عنه بواسطة يعني عن صحابي آخر والصحابي عن الصحابي إذا سمع من الواسطة ولم يذكر الواسطة ماذا يسمى في المصطلح؟ مرسل الصحابي ومراسيل الصحابة اتفقوا على قبوله إلا من شذ فيكون سواء ذكر الصحابي الواسطة أو لم يذكر وعلى هذا روايات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكثيرة التي روى أو له عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الذي كان يتناوب في راعي الجمل وغير راعي الإبل وغيرها ومثال المرفوع فإذا المرفوع له قسمان مرفوع تصريحا مرفوع حكما ينبغي أن تحفظه وما هي شروط المرفوع حكما ذكره المصنف رحمه الله بالاختصار ماذا قال أولا الشرط في الصحابي ألا يكون مشهورا بالرواية عن أهل الكتاب أو عن كتبهم إذا كان مشهورا معروفا أنه يروي عن أهل الكتاب فهذا لو أخبر شيئا من الممكن أن أخبر شيئا من المغيبات أخبر شيئا من ثواب العقاب أخبر شيئا مما يأتي ومما يكون من الممكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من الممكن أن يكون أخذ من أهل الكتاب أو من اليهود والنصارى فلما جاء الاحتمال بطل به الاستدلال بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتعين فلما فالشرط الأول ألا يكون يأخذ عن الإسرائيليات والإسرائيليين والشروط الثانية متعلقة بالمروي ليس له تعلق ببيان اللغة أو شرح غريب أي يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد مثال المرفوع من الفعل حكما مثال المرفوع من القول حكما مضى بنا مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل الصحابي فعلا ليس فيه مجال للاجتهاد فيصلي صلاة مخصوصة مثلا بركعات مخصوصة ولم يسمعوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصلوا كذا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا لكن الصحابي يفعل هذا الفعل فيجب أن نؤمن أنه ما كان ليبتدع في دين الله أبدا وهم أبعد الناس من أن يحدثوا في دين الله شيئا فلا بد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل ولذلك قال مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فينزل أن يحكم على ذلك أنه أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين هنا لعلكم تلاحظون شيء من الممكن أن يقال إن علي رضي الله عنه اجتهد فيه لكن غالب الظن أنه لم يجتهد فيه قالوا مجال الاجتهاد في التفصيلات إذا رأيت شروح النخبة وخاصة الحواشي التي جاءت حواشي القديمة فبعضهم استحال هذا قال لا من فيه مجال للاجتهاد أولا علي رضي الله في ركعة واحدة صلى ست ركعات أو خمس ركوعات يركع ثم يقوم ويقرأ ثم يركع ثم يقرأ ثم يركع هكذا ست ركوعات أو أربع ركوعات فقالوا أن فيه مجالا للاجتهاد لماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه صلاة الكسوف إلا مرة واحدة لأنه هكذا قال لأنه لم حاسبوا أيضا والروايات الصحيحة قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله أن الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام فقالوا ما حصل إلا مرة واحدة أو ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة، وما حصلت صلاة الكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يكون علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وفي ركعة واحدة أكثر من ركوعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الروايات الصحيحة كما جاء إلا ركعتين في كل ركوعين في كل ركعة؟ هذه واحدة. والثانية قالوا فيه مجال للاجتهاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الكسوف فصلوا حتى ينجلي أو حتى تنجلي الشمس وينجلي بكم، أي ينجلي الكسوف، فصلوا حتى ينجلي. فلعله يكون اجتهد بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا حتى، لأن حتى للغاية، فإذا رأى كسوفا كاسفا مكسوفا جدا ويكون غامقا جدا طويلا جدا فأطال الصلاة بهذا المعنى، لعله يكون في مجال الاجتهاد، هكذا قالوا. لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ليس فيه مجال للاجتهاد. ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى في الكسوف في الركعة الواحدة أكثر من ركوعين، أكثر من قراءتين، فلا بد أن نقول إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جوازه أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فإذا كان رأى فلا استحالة، فهو الاستحالة التي استحالوا بها أو فرضوها جاية هنا، لأنهم قالوا ما ثبت الكسوف إلا مرة واحدة، لكن فيه إمكان أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يجوز أن يكون كذا وكذا، فيكون هذا مرفوع مثالا للمرفوع من القول حكما وليس من الفعل حكما. مثال المرفوع من الفعل مثل بصلاة علي رضي الله عنه، لكن إذا قلنا إنه من الممكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا النوع من الصلاة، فتكون صلاة علي رضي الله عنه مثالا للمرفوع من القول حكما وليس من الفعل حكما. والشافعي رضي الله عنه جعله مثالا للمرفوع من الفعل حكما، فرض أن علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صلى في الكسوف في ركعة واحدة أكثر من ركوعين. جاء في الروايات الأخرى: فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي بكم، فليس بلازم أن تكون الصلاة وحدها هي التي تصاحب إنجلاء. من الممكن أن يصلوا في نصف الإنجلاء ويبقون يدعون الله تبارك وتعالى ويبقون ويخشعون حتى ينجلي. فالأئمة فسروا بهذا التفسير. ومن الغريب أن الحديث صحيح ثابت، لكن ترى في أقوال بعض الأئمة قالوا صلاة الكسوف لا تكون إلا كصلاتكم ركعتين نافلتين، يعني لا يكون في ركعة واحدة إلا ركوعا واحدا لا ركوعين. ومن الإنسان إذا أراد يثبت سيف قد يأتي بما يضحك، فلو رأيت في الكتب تجد: فإذا قيل لما رأى الصحابي وقال ثم ركع ثم قام فقرأ قراءة طويلة مثل القراءة الأولى أو نحوها ثم ركع، ف يعني كأنهم تغاضوا عن هذه كلها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ مرتين وما ركع مرتين، إنما كان ركع ركوعا واحدا. انظروا هذا مضحك الحقيقة، قالوا إنما ركع ركوعا واحدا، وفي حالة الركوع كان يرفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم لينظر هل انجلت الشمس وما انجلت. غريب هذا، سبحان الله، كيف يرتدي واحد بهذا التأويل الذي هو من أفسد التأويل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم ولأن، يعني كأنك تقول من الممكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما فعلوهم في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدن أخرى، في قرى أخرى بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال لا، هذا لا يفرض في زمان الوحي، ما دام الوحي نازل فالله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يقول كذا وكذا، ومن الناس من يقول كذا وكذا، هذا موجود، وفيه فضيحة لأولئك الذين كانوا يخفون ما لا يبدون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا حصل شيء منكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وهو منكر، فلا بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي السماء، ولا بد أن يبين بيانه. فإذا لم يأتي بيان وهم يقررون أنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقرر مثبت حكما. فإن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان يمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يقول ابن حجر رحمه الله ويلتحق بقول حكما، حكما قال إما يكون مرفوع تصريحا أو مرفوع حكما، فيشمل قوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث حدثني فلان عن فلان، قال سعيد المسيب عن أبي هريرة يرفع الحديث، أو ينميه أو يرويه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تدل على أنها من صيغ الرفع، بهذه الصيغة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقتصرون على القول ما حذ القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي أبو هريرة قال، قال ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال قال من الذي قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقاتلون قوما. هذا الحديث جاء فيه الذي جاء فيه صغار الأعين تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، قالوا إن هؤلاء الترك أو الصين أهل الصين فتصلوا عيون أو كذا، فالله أعلم. على كل هذه الرواية الصحيحة قال تقاتلون قوما، أي أخبر عن المغيبات ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أهل البصرة كانوا يقولون قال، إذا يذكرون الصحابي ثم يقولون قال ابن عمر قال قال كذا وكذا، ما كانوا يذكرون لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معروف والمعروف لا يحتاج إلى الذكر، هكذا كانوا يقولون. لكن عامة الرواة وعامة أهل المدن الكوفة والشام والجزيرة وغيرها هذا الاصطلاح لم يكن معروفا لديهم، بل كانوا يتبركون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي، من الصيغ المحتملة لأي شيء، للرفع أو لكون المروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ، قول الصحابي من السنة كذا. فالأكثر، أكثر يعني من الأئمة، من أئمة الحديث على أن ذلك مرفوع وهو الصحيح إن شاء الله. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن الصحابي إذا قال من السنة أن يفعل الإنسان كذا وكذا، معناه أنه يقول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني الصحابة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قالها غير الصحابي خاصة التابعي أو تابع التابعي، فإذا قالها غير الصحابي فالأكثرون أيضا قالوا أنه يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو في احتمال الرفع ما لم يضفها إلى صاحبها إذا قال من سنة العمرين من سنة الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إذا قال من سنة أبي بكر أو من سنة عمر أو من سنة الخلفاء سنة العمرين من سنة الصحابة إذا قيد فبما قيد إذا أطلق حتى التابعي فقال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما احتمالا أما كونه احتمالا مرفوعا حكما احتمالا عن التابعي فهذا قرين القياس مقبول أما عن الصحابي فالتتبع كما قال بعض العلماء تتبعنا فوجدنا أن الصحابي لا يقول من السنة إلا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما التابعي فقد يعني أنه من سنة الصحابة وجدنا عامة الصحابة يفعلون كذا أو من سنة أبي بكر أو من سنة عمر أو كذا من الممكن أن يقول من السنة أي سنة أبي بكر هذا قول التابعي لكن الصحابي إذا قال من السنة فالراجع أنه من سنة من قوله أو من فعله أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حجر في نقل الاتفاق نظر يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا وقد نقل ابن عبد البر اتفاق أو ادعى أن أهل الحديث أو الأئمة اتفقوا على أن المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله فيقول ابن حجر في نقل هذا الاتفاق نظر يعني اعتراض لأن النظر هناك معناه أن هذا منقوض بالاستدلال هناك دليل ينقض هذا القول النظر يأتي بالنظر والاستدلال كما يقولون فإذا قالوا في هذا نظر معناه هذا يعني لا يصح بالتفصيل ويكون فيه ما يخرم هذا الاتفاق وفي علم المنطق يقولون هذا ممنوع ممنوع أي لا يصح وسند المنع يعني والدليل عليه أنه حصل غير هذا المعنى أيضا وفي نقل الاتفاق نظر فعن الشافعي في أصل المسألة قولان الشافعي رحمه الله قول قديم وقول جديد تذكرون أنه قبل ما يذهب إلى مصر ثم بعدما ذهب إلى مصر له قولان مختلفان قول في العراق وقول في مصر وأصحابه مختلفون في هذا والذي يظهر أنه المتأخر ينبغي أن يكون هو قوله الأخير ناسخا للقول الأول وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر واحتجوا بأن السنة أي بأن لفظة السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره وأجيبوا يعني قالوا لفظة السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت تطلق على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نقول إن هذا اتفاق بأن الصحابي لم يعني إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يقال الاستقراء يدل على أن الصحابة ما كانوا يطلقون السنة إلا ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وأجيب يعني أجاب الذين قالوا لا يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجواب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ومن دليل كونه بعيدا من الممكن الاستقراء ما تجد على ما نص بعض العلماء أن أحد من الصحابة أطلق ويقول من السنة كذا ويعني سنة أبي بكر أو سنة الصحابة أو سنة غيره وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب من هو اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر في قصته مع الحجاج حين قال له وهذه القصة معروفة في زمن حصاره لعبد الله بن الزبير لما أرسله من الوليد. فوليد بن عبد الملك لما أرسله لحصار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فكان الحج أقام الحجاج فقال في رواية البخاري أنه اللفظ الذي في رواية البخاري قال ماذا أي ما هي السنة في عرفات أو في عرفة؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. هجر بالصلاة ما معناه؟ أي بكر في الهاجرة، يعني صلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم وقصرا بعرفة، هذه السنة إن كنت تريد السنة. قال ابن شهاب هذا هو الحديث جاء فيه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب هذا يدل على كل حال أن الحجاج مهما كان ومهما كان وله سيئاته لكنه كان يراعي في أمور كثيرة وكان يسأل الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه لما جرح في الحرم ببعض أسلحة بعض الشرطي الحجاج فجاء يعوده، هذا كله على كل حال من حسناته أيضا، لما كان يعني شاذا مطلقا لكنه لا شك أنه كما قال العلماء فيه له حسنات مغمورة في بحار سيئاته، لا شك فيه أن له مؤاخذات، ونرجو من الله أن يرضي الجميع ويعفو عن الجميع. قال ابن شهاب الزهري فقلت لسالم، سالم يروي عن من؟ عن عبد الله بن عمر. فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من الذي قال؟ سالم. قال وهل يعنون بذلك أي الصحابة هل يعنون بالسنة إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ هكذا نقل ابن حجر بهذه اللفظة بهذه اللفظة وهل يعنون، لكن راجعت صحيح البخاري وهو في الجزء الثالث في كتاب الحج صفحة 654 وهل يتبعون قال وهل يعنون بذلك، أصل الرواية في الصحيح صحيح البخاري وهل يتبعون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم وليس يعنون بذلك، ما جاءت الرواية هكذا. قال ابن حجر يتبعون بتشديد المثنات وكسر الباء الموحدة بعدها مهملة وكذا للأكثر من الاتباع وللكشميهني يبتغون بسكون الموحدة، يبتغون ليس يتبعون بل يبتغون أي يطلبون، ابتغاء هو الطلب، بسكون الموحدة وفتح التاء فتح المثنات بعدها غين معجمة، هكذا ضبط ابن حجر. أنا أردت أن أجد رواية أخرى من روايات الصحيح ما وجدت في شروح من شراح الصحيح أنهم ذكروا هذه اللفظة هل يعنون بذلك إلا سنته، فقلت لعله يكون تصحيفا، فذهبت أنظر إلى نسخ نزهة النظر فوجدت النسخة التي عليها شرح ملا علي قاري شرح نقبة الفكر، فهو أيضا نقل كما نقل ابن حجر وهل يعنون هكذا، والله أعلم. فيبدو والله أعلم هذا تصحيف وقع من المصنف رحمه الله، ما أنه هو ضبط هنا في صحيح البخاري لما شرح هذا الحديث ضبط هذه اللفظة بهذه السورة، فإذا ضبطه يدل على أن نقله هنا إما أن يكون اشتبه على ابن حجر وهو قد يكون بعيدا والله أعلم، وقد يكون تصحفت الكلمة على بعض النساخ لكتاب ابن حجر، فاللفظة جاءت وهل يتبعون بذلك أو وهل يبتغون بذلك، ما جاءت إلا اللفظتان إلا سنته صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة، سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة في المدينة، والباقين الستة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، كان يعني ليس فيه سالم ما ذكر، يقول أحد الفقهاء السبعة، لكن بعضهم قال ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله فخذهم عبيد الله عروة قاسما أو خذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء يعنون بأحد بفقهاء السبعة. لكن هنا ابن حجر قال سالم وهو أحد, وسالم ما ذكره في الشعر فأردت أن أنبهه, وهو أحد الفقهاء السبعة أو الثمانية زد عليه لا بأس, لكنه كان من الفقهاء المعروفين. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين للصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد المصنف أن يلخص لنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا, ولم يقل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل قال من السنة كذا, فلا يعني به إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فهو من ألفاظ المرفوع حكما. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول يعني كأنه يقول من السنة ليس صريحا أو ليس حكمه حكم المرفوع, احتمال فيه احتمال, لأنه لو كان عنده مرفوع حقيقة ما الذي يمنعه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لماذا يعدل إلى قوله من السنة كذا؟ فجوابه يقول ابن حجر, فجوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا, تورعا واحتياطا لعله لا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول هكذا, هذا يجعلنا أن نشك في كل حديث من هذا. إذا قال الصحابي من السنة, من السنة مبتدا والذي بعده خبر, والمبتدا والخبر فيه إثبات, إثبات ما هو كذا, فالصحابي يثبت وليس عنده شك بحيث يتورع بهذه, بل كأنه متعين ما يحتاج أن يذكر. أما عندهم هذه الكلمة متداولة بأنه إذا قيل من السنة كذا وكذا فهو يقين أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجواب ابن حجر رحمه الله إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا, لا ليس هكذا. لماذا؟ لأن اللفظ الآتي في هذا المثال كأنه يرد على هذا, ويرد أيضا على أنهم كانوا إذا قالوا من السنة كذا فكانوا يتأكدون أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان فيه شبهة فالتورع أنه لا يذكر مطلقا ويسكت, وقد كان الصحابة بهذا التورع في الشبهة أو في المشتبه من الروايات, فلما قالوا من السنة كذا فليس هو تورعا, إنما هو لأجل تعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته الشريفة هي المراد. ومن هذا قول أبي قلابة, أبو قلابة اسمه من الذي يقول أبو قلابة اسمه ماذا؟ عبد الله بن زيد الجرمي, لا تقول جرمي, وليس منسوبا إلى جرم إنما هو إلى جرم. من هذا قول أبي قلابة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا, وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها ثلاثا. هذا تمام الحديث, من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا, وهذه وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها
ثلاثا.
هل تكون هذه من السنة الفعلية أو من السنة القولية أو من السنة التقريرية؟
فعلية,
ما يمكن أن يكون هذا من السنة الفعلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هل كانت عنده أهل؟ ما كانت عنده إلا خديجة قبل الهجرة, و ذهبت إلى رحمة الله تعالى, ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا عائشة رضي الله عنها, وبعد ذلك كلهن ثيبات. فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تزوج البكرة على الثيب, لأنه لم تكن عنده ثيب أو امرأة سابقة رضي الله عنها وصلى الله عليه, إنما يكون هذا من السنة القولية من أو تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ليس من فعله, يعني من قول قالت أنس من السنة إذا فعل كذا وكذا لو شئت لقلت, يعني كأن قوله من السنة, ولو قلت قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما سواء, فمن السنة يساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح في هذا الباب, أن الصحابة كانوا إذا أطلقوا من السنة فكانوا يعنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير, أي لو قلت لم أكذب, لأن قوله من السنة هذا معناه, لكن إيراده بالصيغة التي ذكره الصحابي أولى. يعني أبو قلابة يقول يجوز لي أن أروي بالمعنى, فأنس سمعت منه يقول من السنة, ويجوز لي أن أرويه بالمعنى أنه قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن أتحرى لفظة الصحابي التي أطلقها على هذه السنة. ومن ذلك, أي من المرفوع حكما, قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا, فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله. أمرنا مبني على المجهول, من الآمر ليس متعينا, فانظروا وابحثوا هذه الصيغ بماذا أو في ماذا كان يستعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالظاهر أنهم ما كانوا يستعملون إلا أن ينسبوا هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر, لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره, كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط, كان يقول أمرنا بكذا, استنبت استنباطا من عند نفسه فظن أنه أمر فقال أمرنا, أو لعل أحد الخلفاء الراشدين يكون أمر فقال أمرنا بكذا وكذا. وأجيب بأن الأصل هو الأول, أي لا يعنى به أصلا في الأصل إلا النبي صلى الله عليه وسلم, وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه إلا آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمر, يعني من الممكن أن يظن الصحابي أنه أمر من فلان وهو ليس بآمر, أو استنبت فظنه أمرا, فلا اختصاص له بهذه المسألة, بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا, فمن الممكن أن يكون قال هذا الكلام احتمالا أيضا. فلما فتحتم باب الاحتمال, فباب الاحتمال يأتي في كل رواياته, فإذا ينظر ماذا كانوا عليه. وهذا في الحقيقة لو أتى به إنسان متتبعا ومستقرأا فيه ليأتي شيئا مبتكرا جدا. فأنت أيها الطالب استقرأ وأقرأ الكتب, ماذا قالوا, ماذا جاء في أحاديث أخرى, إذا قال أمرنا بكذا في رواية أخرى عنه ربما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب كبير جدا من باب العلم, إذا تتبع طالب العلم ربما يأتي بشيء مبتكر. وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن ذلك, أي مرفوع حكما, قوله كنا نفعل كذا, فله حكم الرفع كما ذكر كنا نازل والقرآن ينزل. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة الله أو لرسوله أو معصية الله أو معصية رسوله, كقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم, بل قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه, يشك فيه بماذا؟ أنه من رمضان أم من شعبان. لا تتقدم برمضان بصوم, لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه فليصومه, إلا أن يكون رجل كان يصومه فليصومه. فهنا يوم الشك لعله من رمضان, جاء قطر أو غيم أو كذا, فلعله 29 ليلة 30, فلا يصوم يوم 30 لأن فيه شك, فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لما قال عمار أن هذا فيه عصيان أو عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيكون لقول عمار هذا ما حكم الرفع، فهو موقوف إسنادا مرفوع حكما. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهرة أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا كان الكلام من المصنف رحمه الله مثالا أو أمثلة للمرفوع تصريعا أو حكما، لأن الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد هذا، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي. إما أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع، وله أنواعه وأقسامه وأمثلته التي مضت، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. إذا الصحابي كذلك ما معنى كذلك؟ كأهل التشبيه، ذلك إشارة إلى ماذا؟ يعني مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقولة هو من قول الصحابي أو من فعله أو تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. والتشبيه أي كذلك لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو. ذكر أولا أن يقول الصحابي كذا وكذا، فما معنى وكيف تعريف الصحابي؟ أسئلة كثيرة والوقت باقي كذا. طيب نأخذ الأسئلة ثم نأخذ إن شاء الله تعريف الصحابي فيما بعد إذا وفقنا الله إن شاء الله.
طيب إذا قال التابعي من السنة كذا،
فتتبع هذا الكلام، فوجد أن بعض التابعين كان يطلق هذا على ما جرى العمل فيه من الصحابة، على ما جرى عليه العمل من الصحابة. والتابع التابعي مالك رضي الله عنه نفسه إذا وجد أهل المدينة فكان يقول هذا أمر أهل المدينة، وفي بعض الأحيان يقول هذه السنة. فما بعد الصحابي فيه احتمال، يعني لا يترجح هذا الجانب ولا هذا الجانب، فيبقى الأمر لا يتيقن فيه بأن هذا مرفوع حكما، لكنه في الصحابة هو الذي يترجح، لأن بعد الاستقراء ثبت أن التابعين ومن بعدهم كانوا يطلقون لفظة السنة على ما أمر به الصحابة أو على ما أفتى به الصحابة أيضا. نعم. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. بارك الله فيك، أنا فهمت سؤالك، لا تفسر كثير، كأنك تقول لما ذكر أو لما جاء ذكر حديث صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي بكر بالصلاة في الهاجرة، والهاجرة هي وقت الظهيرة بعد الزوال، أول وقت الزوال. فربما كان هذا، يعني كأن الأخ يقول هنا جاء عن النبي عن ابن عمر أن السنة هو التبكير بالصلاة، صلاة الظهر، وقد قرأنا الحديث من قبل أنه إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ففيه وجاء المؤذن فقال النبي ليؤذن في أول وقت الظهر فقال أبرد. وجاء حديث آخر عند مسلم، حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. ما معنى لم يشكنا؟ أي لم يقبل شكوانا أو لم يزل شكوانا. شكوته فأشكى، شكوت كذا وكذا فأشكاني، أي أزال شكوايا. فلم يشكنا أي لم يقبل صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الظهر أو لا نصلي الظهر لأنه شكى. المقصود أن هذه الأحاديث فيها تخالف فيما يبدو. السنة التبكير بصلاة الظهر، السنة الإبراد بصلاة الظهر في حالة شدة الحر. فإذا قول ابن عمر رضي الله عنه لعله كان في الشتاء، فقال الشتاء ليس من السنة أن يؤخر الظهر من أول الوقت في الشتاء، إنما هذا خاص به في الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وأما قول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، وجاء في حديث آخر من الصحابي كنا نصلي الظهر فكنا نأخذ الحسى في أيدينا حتى تبرد، فإذا سجدنا سجد وضعنا وسجدنا على الحسى. انظر سبحان الله، فهذا الفعل ليس مبتلا للصلاة، وهذا كان في اشتداد الحر أيضا. معناه أن الحر مهما أنت أخرت صلاة الظهر، إذا صليت في وسط وقت الظهر فالرمضاء وشدة الحر يكون موجودة، فلا يقال إنه إلى الغروب لا تصلي الظهر. معناه مهما يتوخر لا تؤخر إلى وقت بارد جدا، بل أن ينكسر الحر شيئا ما، فتجتمع بهذه الروايات كلها إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين التقرير حكما والتقرير تصريحا؟ تصريحا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا التصريح فلم ينكر. أما حكما فيقول يعني كنت أفعل، هذا التصريح. كان علي رضي الله عنه أفتى بهذا وهو في اليمن، في اليمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد إذا كان أفتى خطأ فيخبر بوحي السماء أن هذا خطأ. فلما أفتى ومضت السنة والحكم مضى بفتواه وهو بعيد عنه، ما رآه النبي، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فتواه، فصار هذا مرفوع تقريرا حكما. نعم. هل يصح إذا قال رجل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح ولكن قاله بصيغة التمريض؟ في الحقيقة الدقة في الكلام وهو من صفات المؤمنين ينبغي أن يستعملوا بالدقة، فلو استعمل روي هذا مخالف لاصطلاح القوم. أهل الحديث إذا كان الحديث صحيحا ثابتا بإسناد صحيح فيقولون روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإسناد ضعيفا يعني فيه راو ضعيف محتمل وليس فيه راو كذاب فيقولون روى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في يومنا هذا الدرس في كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وقد وصلنا فيه إلى موضوع الإسناد وما بعده. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. إما أن ينتهي، هذه الكلمة تريد على طريقة الحصر، إما كذا وإما كذا، هذا طريقة من طرق حصر الشيء. الكلمة إما فعل أو اسم أو حرف، لأنه إن كان يدل على زمن فهو فعل، إن لم يدل على زمن فهو، إن كان يدل على معناه بذاته فهو اسم وإلا حرف. فهكذا يحصر المصنف رحمه الله الإسناد بكلمة إما وإما. ثم الإسناد، والإسناد ما هو؟ ثم الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن. المتن هو ما يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أو قول التابعي أو قول من نسب إليه القول مطلقا. استعمل أو في القديم استعمل، وإلى اليوم يستعمل: حدثني فلان عن فلان عن فلان. كذلك حتى الأشعار: أنشدني فلان عن فلان عن فلان. فيذكرون الإسناد، فالإسناد هو الطريق الموصلة، أي قول الشخص حدثني فلان، أخبرني فلان، سمعت من فلان، سمعت من لبيد ابن فلان. فعلى كل حال، أما فعل أكثر استعماله فهو لا شك أنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسناد بهذا المعنى بمعنى السند، السند. ويكون الإسناد مصدرا من أسند يسند إسنادا، فهو حكايتك، الإسناد حكايتك لطريق المتن. أسند لنا حديثك إذا قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا قال أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له أسند حديثك، فيقال قال البخاري رحمه الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسندت، أي حكيت طريق المتن. فالإسناد مصدر وهو حكايتك طريق المتن، والإسناد يطلق بمعنى السند، أي الطريق نفسه الذي يحكى. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد. المتن لغة هو الظهر، متون متن على متن الدابة، وهو ولكن اصطلاحا غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة، إلى هنا سار إسناد. وبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلين، فقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي إلى آخره، هذا هو المتن. وهو أي الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو من تقريره. مثال المرفوع، فهو مرفوع يعني إذا كان أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا وإما حكما، بمعنى أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، فهذا ماذا يسمى؟ مرفوعا. ومثال المرفوع من القول التصريح إما تصريحا وإما حكما، يريد أن يمثل لنا. فمثال المرفوع من القول التصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره. أو غيره ماذا يقصد به؟ يقول هو الضمير يرجع لمن؟ يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي، لأنه قال أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أو يقول هو، أي الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. أو غيره، غيره كيف؟ التابعي ومن قبله أو ومن بعده. لا يكون، لا يشترط أن يكون المرفوع من الصحابي فقط، لا، قولك أنت أو غيره، وغيره إلى يومك هذا. لو قال الإمام البخاري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار هذا مرفوع، مرفوعا لمن؟ لأنه رفعه إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال الإنسان في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما فيه أن هذا الرفع بالإسناد أو بغير الإسناد، بإسناد صحيح أو بإسناد ضعيف. فقولك هذا حديث مرفوع ليس يستلزم أنه متصل، أي ليس فيه انقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستلزم أنه صحيح أيضا. فقولك وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقب طويلة وقرون طويلة، لكنه سمي مرفوعا. فيقول أو غيره، سواء كان التابعي أو تابع التابعي أو من قبله إلى يومك هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. فهذا مرفوع تصريحا، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصريحا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره، هو أو غيره على التفسير السابق، غيره على التفسير السابق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. إذا سئلت كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كالتالي: كان يغسل يديه ثم يتمضمض ثم إلى آخره. فقولك أيضا صار مرفوعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا فعله صلى الله عليه وسلم منقول عن طريقك وحدك بدون إسناد صار مرفوعا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا. التقرير ما هو؟ ما هو التقرير؟ إما أن يكون من فعله، من قوله أو فعله أو تقريره. التقرير قرر أي ثبت فعل أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فيدل أن هذا صحيح جائز مشروع، لأنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت إذا كان منكرا. هذا نوع من التقرير. كذلك حتى إذا كان شيء ولو كان مما يخفى ولا يظهر لعامة الناس يحصل في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانيهم، ولم يأتي إنكار عليه من الله عز وجل، من الله ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن هذا تقرير أيضا. ومثال ذلك كيف؟ مثال ذلك جابر رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل، العزل هو عدم إحراق الماء عند الجماع خوفا من أن تحمل الأمة أو تحمل المرأة أو كذا. فقال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهم جابر من هذا أن هذه سنة مباحة جائزة، يعني سنة تقريرية. لماذا؟ قال: ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني هذا شيء ليس منهيا عنه. فهذه سنة تقريرية أيضا، أي إذا حصل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أخريات المدينة وقبائل بعيدة، لكن لم ينزل عليه إقرار إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عليه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل فيه قرآن، فهذا أيضا تقرير. فمثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره كذا. مضى بكم مثال التقرير في قوله في صحيح البخاري، حسان بن ثابت ماذا قال لعمر لما كان ينشد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فمر عمر ونظر إليه شذرا فقال: لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. انظر، هذا هو التقرير والاستدلال على كونه جائزا مباحا مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعني أنشد الشعر في المسجد ولم ينكر. كيف تنكر يا عمر؟ هذا هو. فالصحابة كانوا يفهمون منه التقرير والتشريع بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل حصل منهم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا تصريح. فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره، أو غيره أي غير الصحابي على التفسير السابق: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره أي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لكن إذا ذكر إنكاره: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال: لا تفعلوا، حلفت بأبي أمام النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت أو يصمت. فهنا كان لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان تقريرا، لكنه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقال إن هذا منكر لا مقرر، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذه من تعبير التقرير. كانوا يفعلون على أهد النبي صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس: كان الطلاق على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدا، فلما كان عمر فلما كان عمر جمع الصحابة وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هذا تعبير من تعابير التقرير، نعم لا شك فيه. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات لم يأخذ عن الإسرائيليات ثبت لديك ولدى العئمة أن هذا الصحابي رضي الله عنه لم يكن يقرأ كتب أهل الكتاب ولا جالس أهل الكتاب ولم يكن يروي حتى لو جالس. هناك كثير من الصحابة معلوم أن أهل الكتاب اليهود كانوا مجاورين لأهل المدينة، وأهل المدينة كما جاء في الروايات الصحيحة أنهم كانوا يقتدون باليهود في أشياء كثيرة جدا، وهم في علم عن اليهود في أشياء كثيرة، لكن كانوا لا يتنزهون عن رواية هذا الشيء عن اليهود أو النقل عن اليهود. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة من التوراة فأنكر عليه. لكن بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كان يقرأ كتب أهل الكتاب، خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد وجد كما ذكر غير واحد من الأئمة زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك لما فتحوا فوجد زاملتين، الزاملة يعني بعيرين أو حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها وكان يحدث الناس، حتى إنه جاء قال بعض الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه يقول لو كان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدثكم لقلتم إنه يحدث عن بني إسرائيل، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص مشهورا بهذا الشيء من بين الصحابة، فهو الذي يقيد بهذا القيد، قال أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات أي المرويات الإسرائيليات ما لا مجال فيه للاجتهاد ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية، يعني يقول الصحابي شيئا يتعلق بشيء لا مجال فيه للاجتهاد، من الممكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد، رأى بعض النصوص فاجتهد فقال شيئا مما يتعلق إن هذا لا يحل وإن هذا لا يحرم. الصحابي إذا قال إن هذا لا يجوز أو هذا حرام فمن الممكن أن يكون هذا الشيء من الصحابي رضي الله عنه اجتهادا، لكن إذا كان شيء ليس فيه مجال للاجتهاد كذلك يكون الشيء من المغيبات ولا يخبر الصحابي عن إسرائيليات وليس معروفا عن الرواية عن الإسرائيليات ولو لم ينسب إليهم، فإذا أخبر صحابي بعيدا عن هذه القرائن مما يتعلق أنه يكون في آخر الزمان كذا ويكون الناس في آخر الزمان كذا فهذا مرفوع حكما، لأن الصحابة أورع من أن يفتروا على الله وعلى رسوله شيئا فيقولوا من عند أنفسهم شيء، لا بد أن يكون عندهم وقف من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يأتي يوم القيامة فلان أو يكون في آخر الزمان كذا. ولذلك يقول ما أن يقول الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد ولا له تعلق ببيان اللغة أو شرح غريب، كيف يكون ذاك الخبر؟ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء. إذا أخبر أبو هريرة، إذا أخبر أبو بكر، عمر، هؤلاء ليسوا مشهورين أو لم يكونوا، لو كانوا يعرفون بعض الأخبار ما كانوا يرؤون وليسوا مشهورين بالرواية عن الإسرائيليين، فيقال إن هذا الخبر لابد أن يكون سمعه أبو بكر رضي الله عنه أو أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع موقوف إسنادا عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال يكون في آخر الزمان كذا، فإسنادا موقوف على الصحابي لم يرفعه تصريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرفوع حكما، يعني له حكم الرفع، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذلك المسألة تتعلق بالتحليل والتحريم وبالعبادات وغيرها، وكذا الإخبار أما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. من فعل كذا فيكون له 100 حسنة، من قال كذا فيغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال أبو هريرة: من فعل كذا، من قال كذا، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لأبي هريرة أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب على الله فيقول ما ليس عنده به علم. نعم. وكذا الإخبار وما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان له حكم المرفوع، لماذا هذا النوع من الخبر صار له حكم المرفوع؟ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ما يمكن أن يخبر إلا أن يكون أخبره من له حق الإخبار عن المغيبات وحق الإخبار عن الثواب والعقاب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا مجال فيه للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقفا ولا مطلع ولا مخبر للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. لا طريق إلا اثنين، ربما يكون أخذ من الكتب القديمة التي كتب فيها أنه يكون في آخر الزمان كذا، تخرج النار من المدينة كذا، لكن إما أن يكون أخذ من الكتب القديمة أو يكون أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء. فما دام أو ما دام الصحابي عرفنا أنه لا يروي عن كتب أهل الكتاب، فإذا تعين لنا أنه يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار له حكم المرفوع. وإن لم يصرح به الصحابي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وهو الذي يخبر عن الكتب القديمة. وإذا كان الأمر كذلك، يعني ما دام احترس واحترز ألا يكون يروي عن أهل الكتاب، فتعين أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عنه بواسطة، يعني عن صحابي آخر. والصحابي عن الصحابي إذا سمع من الواسطة ولم يذكر الواسطة ماذا يسمى في المصطلح؟ مرسل الصحابي. ومراسيل الصحابة اتفقوا على قبوله إلا من شذ، فيكون سواء ذكر الصحابي الواسطة أو لم يذكر. وعلى هذا روايات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكثيرة التي روى أو له عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الذي كان يتناوب في راعي الجمل وغير راعي الإبل وغيرها. ومثال المرفوع، فإذا المرفوع له قسمان: مرفوع تصريحا، مرفوع حكما. ينبغي أن تحفظوا. وما هي شروط المرفوع حكما؟ ذكره المصنف رحمه الله بالاختصار. ماذا قال؟ أولا الشرط في الصحابي ألا يكون مشهورا بالرواية عن أهل الكتاب أو عن كتبهم. إذا كان مشهورا معروفا أنه يروي عن أهل الكتاب، فهذا لو أخبر شيئا من الممكن أن أخبر شيئا من المغيبات، أخبر شيئا من الثواب والعقاب، أخبر شيئا مما يأتي ومما يكون، من الممكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الممكن أن يكون أخذ من أهل الكتاب أو من اليهود والنصارى، فلما جاء الاحتمال بطل به الاستدلال بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يتعين. فالشرط الأول ألا يكون يأخذ عن الإسرائيليات والإسرائيليين. والشروط الثانية متعلقة بالمروي، ليس له تعلق ببيان اللغة أو شرح غريب، أي يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد. مثال المرفوع من الفعل حكما، مثال المرفوع من القول حكما مضى بنا، مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يفعل الصحابي فعلا ليس فيه مجال للاجتهاد، يصلي صلاة مخصوصة مثلا بركعات مخصوصة ولم يسمعوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصلوا كذا، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا، لكن الصحابي يفعل هذا الفعل، فيجب أن نؤمن أنه ما كان ليبتدع في دين الله أبدا، وهم أبعد الناس من أن يحدثوا في دين الله شيئا، فلا بد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. ولذلك قال: مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فينزل، أي يحكم على ذلك أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. هنا لعلكم تلاحظون شيء، من الممكن أن يقال إن علي رضي الله عنه اجتهد فيه، لكن غالب الظن أنه لم يجتهد فيه. قالوا مجال الاجتهاد في التفصيلات إذا رأيت شروح النخبة وخاصة الحواشي التي جاءت، حواشي القديمة، فبعضهم استحال هذا، قال لا، من فيه مجال للاجتهاد. أولا علي رضي الله في ركعة واحدة صلى 6 ركعات أو 5 ركوعات، يركع ثم يقوم ويقرأ ثم يركع ثم يقرأ ثم يركع، هكذا 6 ركوعات أو 4 ركوعات، فقالوا أن فيه مجالا للاجتهاد. لماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، لأنه هكذا قال، لأنه لم حاسبوا أيضا، والروايات الصحيحة قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام، فقالوا ما حصل إلا مرة واحدة، أو ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة، وما حصلت صلاة الكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يكون علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وفي ركعة واحدة أكثر من ركوعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الروايات الصحيحة كما جاء إلا ركعتين في كل ركوعين في كل ركعة، هذه واحدة. والثانية قالوا فيه مجال للاجتهاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الكسوف فصلوا حتى ينجلي، أو حتى تنجلي الشمس وينجلي بكم، أي ينجلي الكسوف، فصلوا حتى ينجلي. فلعله يكون اجتهد بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا حتى، لأن حتى للغاية، فإذا رأى كسوفا كاسفا مكسوفا جدا ويكون غامقا جدا طويلا جدا، فأطال الصلاة بهذا المعنى، لعله يكون في مجال الاجتهاد، هكذا قالوا. لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ليس فيه مجال للاجتهاد، ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى في الكسوف في الركعة الواحدة أكثر من ركوعين، أكثر من قراءتين، فلا بد أن نقول إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جوازه، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فإذا كان رأى فلا استحالة، فهو الاستحالة التي استحالوا بها أو فرضوها جاية هنا، لأنهم قالوا ما ثبت الكسوف إلا مرة واحدة، لكن فيه إمكان أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يجوز أن يكون كذا وكذا، فيكون هذا مرفوع مثالا للمرفوع من القول حكما وليس من الفعل حكما. مثال المرفوع من الفعل مثل بصلاة علي رضي الله عنه، لكن إذا قلنا إنه من الممكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا النوع من الصلاة، فتكون صلاة علي رضي الله عنه مثالا للمرفوع من القول حكما وليس من الفعل حكما. والشافعي رضي الله عنه جعله مثالا للمرفوع من الفعل حكما، فرض أن عليا رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صلى في الكسوف في ركعة واحدة أكثر من ركوعين. جاء في الروايات الأخرى فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي بكم، فليس بلازم أن تكون الصلاة وحدها هي التي تصاحب انجلاء، من الممكن أن يصلوا في نصف الانجلاء ويبقون يدعون الله تبارك وتعالى ويبقون ويخشعون حتى ينجلي. فالأئمة فسروا بهذا التفسير، ومن الغريب أن الحديث صحيح ثابت، لكن ترى في أقوال بعض الأئمة قالوا صلاة الكسوف لا تكون إلا كصلاتكم ركعتين نافلتين، يعني لا يكون في ركعة واحدة إلا ركوعا واحدا لا ركوعين. ومن الإنسان إذا أراد يثبت سيف قد يأتي بما يضحك، فلو رأيت في الكتب تجد، فإذا قيل لما رأى الصحابي وقال ثم ركع ثم قام فقرأ قراءة طويلة مثل القراءة الأولى أو نحوها ثم ركع، يعني كأنهم تغاضوا عن هذه كلها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ مرتين وما ركع مرتين، إنما كان ركع ركوعا واحدا. انظروا هذا مضحك الحقيقة، قالوا إنما ركع ركوعا واحدا، وفي حالة الركوع كان يرفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم لينظر هل انجلت الشمس وما انجلت. غريب هذا، سبحان الله، كيف يرتدي واحد بهذا التأويل الذي هو من أفسد التأويل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن يعني كأنك تقول من الممكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما فعلوهم في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدن أخرى في قرى أخرى بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال لا، هذا لا يفرض في زمان الوحي، ما دام الوحي نازل فالله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يقول كذا وكذا، ومن الناس من يقول كذا وكذا، هذا موجود وفيه فضيحة لأولئك الذين كانوا يخفون ما لا يبدون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا حصل شيء منكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وهو منكر، فلا بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي السماء، ولا بد أن يبين بيانه. فإذا لم يأتي بيان وهم يقررون أنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقرر مثبت حكما. فإن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان يمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يقول ابن حجر رحمه الله ويلتحق بقوله حكما، قال إما يكون مرفوع تصريحا أو مرفوع حكما، فيشمل قوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث حدثني فلان عن فلان، قال سعيد المسيب عن أبي هريرة يرفع الحديث، أو ينميه أو يرويه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تدل على أنها من صيغ الرفع، بهذه الصيغة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقتصرون على القول ما حذ القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اي ابو هريرة قال ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال من الذي قال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما. هذا الحديث جاء فيه في الذي جاء فيه صغار الأعين تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب. قالوا إن هؤلاء الترك أو الصين أهل الصين فتصلوا عيون أو كذا. فالله أعلم. على كلها الرواية صحيحة. قال تقاتلون قوما أي أخبر عن المغيبات ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أنه لا بد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. أهل البصرة كانوا يقولون قال إذا يذكرون الصحابي ثم يقولون قال ابن عمر قال كذا وكذا, ما كانوا يذكرون لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معروف والمعروف لا يحتاج إلى الذكر, هكذا كانوا يقولون. لكن عامة الرواة وعامة أهل المدن الكوفة والشام والجزيرة وغيرها هذا الاصطلاح لم يكن معروفا لديهم, بل كانوا يتبركون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السياق المحتملة قول الصحابي, من السياق المحتملة لأي شيء؟ للرفع أو لكون المروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه السياق قول الصحابي من السنة كذا. فالأكثر يعني من الأئمة من أئمة الحديث على أن ذلك مرفوع وهو الصحيح إن شاء الله. ونقل ابن عبد البر فيه اتفاق أهل العلم على أن الصحابي إذا قال من السنة أن يفعل الإنسان كذا وكذا معناه أنه يقول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعني الصحابة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قالها غير الصحابي خاصة التابعي أو تابع التابعي, فإذا قالها غير الصحابي فالأكثرون أيضا قالوا أنه يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو في احتمال الرفع ما لم يضفها إلى صاحبها. إذا قال من سنة العمرين من سنة الخلفاء, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, إذا قال من سنة أبي بكر أو من سنة عمر أو من سنة الخلفاء سنة العمرين من سنة الصحابة, إذا قيد فبما قيد, إذا أطلق حتى التابعي فقال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما احتمالا. أما كونه احتمالا مرفوعا حكما احتمالا عن التابعي فهذا قرين القياس مقبول. أما عن الصحابي فالتتبع كما قال بعض العلماء تتبعنا فوجدنا أن الصحابي لا يقول من السنة إلا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التابعي فقد يعني أنه من سنة الصحابة, وجدنا عامة الصحابة يفعلون كذا, أو من سنة أبي بكر أو من سنة عمر أو كذا. من الممكن أن يقول من السنة أي سنة أبي بكر, هذا قول التابعي. لكن الصحابي إذا قال من السنة فالراجع أنه من سنة من قوله أو من فعله أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في نقل الاتفاق نظر, يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا, وقد نقل ابن عبد البر اتفاق أو ادعى أن أهل الحديث أو الأئمة اتفقوا على أن المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. فيقول ابن حجر في نقل هذا الاتفاق نظر, يعني اعتراض, لأن النظر هناك معناه أن هذا منقوض بالاستدلال, هناك دليل ينقض هذا القول. النظر يأتي بالنظر والاستدلال كما يقولون, فإذا قالوا في هذا نظر معناه هذا يعني لا يصح بالتفصيل ويكون فيه ما يخرم هذا الاتفاق. وفي علم المنطق يقولون هذا ممنوع أي لا يصح, وسند المنع يعني والدليل عليه أنه حصل غير هذا المعنى أيضا. وفي نقل الاتفاق نظر. فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. الشافعي رحمه الله قول قديم وقول جديد. تذكرون أنه قبل ما يذهب إلى مصر ثم بعدما ذهب إلى مصر له قولان مختلفان، قول في العراق وقول في مصر، وأصحابه مختلفون في هذا. والذي يظهر أنه المتأخر ينبغي أن يكون هو قوله الأخير ناسخا للقول الأول. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. واحتجوا بأن السنة، أي بأن لفظة السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. وأجيبوا، يعني قالوا لفظة السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت تطلق على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول إن هذا اتفاق بأن الصحابي لم يعني إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه يقال الاستقراء يدل على أن الصحابة ما كانوا يطلقون السنة إلا ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. وأجيبوا، يعني أجاب الذين قالوا لا يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجواب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. ومن دليل كونه بعيدا من الممكن الاستقراء. ما تجد على ما نص بعض العلماء أن أحدا من الصحابة أطلق ويقول من السنة كذا ويعني سنة أبي بكر أو سنة الصحابة أو سنة غيره. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب، من هو اسمه؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر في قصته مع الحجاج حين قال له، وهذه القصة معروفة، في زمن حصاره لعبد الله بن الزبير لما أرسله من؟ الوليد. فوليد بن عبد الملك لما أرسله لحصار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكان الحج أقام الحجاج، فقال في رواية البخاري أنه اللفظ الذي في رواية البخاري قال ماذا، أي ما هي السنة في عرفات أو في عرفة؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. هجر بالصلاة ما معناه؟ أي بكر في الهاجرة، يعني صلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم وقصرا بعرفة، هذه السنة إن كنت تريد السنة. قال ابن شهاب هذا هو الحديث جاء فيه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب هذا يدل على كل حال أن الحجاج مهما كان ومهما كان وله سيئاته لكنه كان يراعي في أمور كثيرة وكان يسأل الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه لما جرح في الحرم ببعض أسلحة بعض الشرطي الحجاج فجاء يعوده، هذا كله على كل حال من حسناته أيضا، لما كان يعني شاذا مطلقا، لكنه لا شك أنه كما قال العلماء فيه له حسنات مغمورة في بحار سيئاته، لا شك فيه أن له مؤاخذات. ونرجو من الله أن يرضي الجميع ويعفو عن الجميع. قال ابن شهاب الزهري فقلت لسالم، سالم يروي عن من؟ عن عبد الله بن عمر. فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من الذي قال؟ سالم. قال وهل يعنون بذلك، أي الصحابة، هل يعنون بالسنة إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ هكذا نقل ابن حجر بهذه اللفظة بهذه اللفظة وهل يعنون، لكن راجعت صحيح البخاري وهو في الجزء الثالث في كتاب الحج صفحة 654 وهل يتبعون، قال وهل يعنون بذلك، أصل الرواية في الصحيح صحيح البخاري وهل يتبعون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم وليس يعنون بذلك، ما جاءت الرواية هكذا. قال ابن حجر يتبعون بتشديد المثنات وكسر الباء الموحدة بعدها مهملة وكذا للأكثر من الاتباع وللكشميهني يبتغون بسكون الموحدة يبتغون ليس يتبعون بل يبتغون أي يطلبون ابتغاء هو الطلب بسكون الموحدة وفتح التاء فتح المثنات بعدها غين معجمة هكذا ضبط ابن حجر أنا أردت أن أجد رواية أخرى من روايات الصحيح ما وجدت في شروح من شراح الصحيح أنهم ذكروا هذه اللفظة هل يعنون بذلك إلا سنته فقلت لعله يكون تصحيفا فذهبت أنظر إلى نسخ نزهة النظر فوجدت النسخة التي عليها شرح ملا علي قاري شرح نقبة الفكر فهو أيضا نقل كما نقل ابن حجر وهل يعنون هكذا والله أعلم فيبدو والله أعلم هذا تصحيف وقع من المصنف رحمه الله ما أنه هو ضبط هنا في صحيح البخاري لما شرح هذا الحديث ضبط هذه اللفظة بهذه السورة فإذا ضبطه يدل على أن نقله هنا إما أن يكون اشتبه على ابن حجر وهو قد يكون بعيدا والله أعلم وقد يكون تصحفت الكلمة على بعض النساخ لكتاب ابن حجر فاللفظ جاءت وهل يتبعون بذلك أو وهل يبتغون بذلك ما جاءت إلا اللفظان إلا سنته صلى الله عليه وسلم فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة في المدينة والباقين الستة فخذهم وبين الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة كان يعني ليس فيه سالم ما ذكر يقول أحد الفقهاء السبعة لكن بعضهم قال ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء يعنون بأحد الفقهاء السبعة لكن هنا ابن حجر قال سالم وهو أحد وسالم ما ذكره في الشعر فأردت أن أنبه وهو أحد الفقهاء السبعة أو الثمانية زد عليه لا بأس لكنه كان من الفقهاء المعروفين فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد المصنف أن يلخص لنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا ولم يقل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال من السنة كذا فلا يعني به إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ألفاظ المرفوع حكما وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني كأنه يقول من السنة ليس صريحا أو ليس حكمه حكم المرفوع احتمال فيه احتمال لأنه لو كان عنده مرفوع حقيقة ما الذي يمنعه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يعدل إلى قوله من السنة كذا فجوابه يقول ابن حجر فجوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا لعله لا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول هكذا هذا يجعلنا أن نشك في كل حديث من هذا إذا قال الصحابي من السنة مبتدا والذي بعده خبر والمبتدا والخبر فيه إثبات ما هو كذا فالصحابي يثبت وليس عنده شك بحيث يتورع بهذه بل كأنه متعين ما يحتاج أن يذكر أما عندهم هذه الكلمة متداولة بأنه إذا قيل من السنة كذا وكذا فهو يقين أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجواب ابن حجر رحمه الله إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا لا ليس هكذا لماذا؟ لأن اللفظ الآتي في هذا المثال كأنه يرد على هذا ويرد أيضا على أنهم كانوا إذا قالوا من السنة كذا فكانوا يتأكدون أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان فيه شبهة فالتورع أنه لا يذكر مطلقا ويسكت، وقد كان الصحابة بهذا التورع في الشبهة أو في المشتبه من الروايات، فلما قالوا من السنة كذا فليس هو تورعا، إنما هو لأجل تعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته الشريفة هي المراد. ومن هذا قول أبي قلابة، أبو قلابة اسمه، من الذي يقول أبو قلابة اسمه ماذا؟ عبد الله بن زيد الجرمي، لا تقول جرمي، وليس منسوبا إلى جرم، إنما هو إلى جرم. من هذا قول أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها ثلاثا. هذا تمام الحديث. من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، وهذه وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها
ثلاثا.
هل تكون هذه من السنة الفعلية أو من السنة القولية أو من السنة التقريرية؟ فعلية. ما يمكن أن يكون هذا من السنة الفعلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هل كانت عنده أهل؟ ما كانت عنده إلا خديجة قبل الهجرة، و ذهبت إلى رحمة الله تعالى، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا عائشة رضي الله عنها، وبعد ذلك كلهن ثيبات. فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تزوج البكرة على الثيب، لأنه لم تكن عنده ثيب أو امرأة سابقة رضي الله عنها وصلى الله عليه، إنما يكون هذا من السنة القولية من أو تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، ليس من فعله، يعني من قول. قالت أنس: من السنة إذا فعل كذا وكذا. لو شئت لقلت، يعني كأن قوله من السنة، ولو قلت قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما سواء، فمن السنة يساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح في هذا الباب، أن الصحابة كانوا إذا أطلقوا من السنة فكانوا يعنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكره الصحابي أولى. يعني أبو قلابة يقول: يجوز لي أن أروي بالمعنى، فأنس سمعت منه يقول من السنة، ويجوز لي أن أرويه بالمعنى أنه قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أتحرى لفظة الصحابي التي أطلقها على هذه السنة. ومن ذلك، أي من المرفوع حكما، قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله. أمرنا مبني على المجهول، من الآمر؟ ليس متعينا. فانظروا وابحثوا هذه الصيغ بماذا أو في ماذا كان يستعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنهم ما كانوا يستعملون إلا أن ينسبوا هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، كان يقول أمرنا بكذا، استنبت استنباطا من عند نفسه فظن أنه أمر فقال أمرنا، أو لعل أحد الخلفاء الراشدين يكون أمر فقال أمرنا بكذا وكذا. وأجيب بأن الأصل هو الأول، أي لا يعنى به أصلا في الأصل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه إلا آمره، ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمر، يعني من الممكن أن يظن الصحابي أنه أمر من فلان وهو ليس بآمر، أو استنبت فظنه أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فمن الممكن أن يكون قال هذا الكلام احتمالا أيضا. فلما فتحتم باب الاحتمال، فباب الاحتمال يأتي في كل رواياته، فإذا ينظر ماذا كانوا عليه. وهذا في الحقيقة لو أتى به إنسان متتبعا ومستقرأ فيه ليأتي شيئا مبتكرا جدا. فأنت أيها الطالب استقرأ واقرأ الكتب، ماذا قالوا، ماذا جاء في أحاديث أخرى. إذا قال أمرنا بكذا في رواية أخرى عنه ربما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا باب كبير جدا من باب العلم، إذا تتبع طالب العلم ربما يأتي بشيء مبتكر. وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن ذلك أي مرفوع حكما قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع كما ذكر، كنا نازل والقرآن ينزل. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة الله أو لرسوله أو معصية الله أو معصية رسوله، كقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، بل قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه، يشك فيه بماذا؟ أنه من رمضان أم من شعبان. لا تتقدم برمضان بصوم، لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه فليصومه، إلا أن يكون رجل كان يصومه فليصومه. فهنا يوم الشك لعله من رمضان، جاء قطر أو غيم أو كذا، فلعله 29 ليلة 30 فلا يصوم يوم 30 لأن فيه شك، فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلما قال عمار إن هذا فيه عصيان أو عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيكون لقول عمار هذا ما حكم الرفع، فهو موقوف إسنادا مرفوع حكما. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهرة أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا كان الكلام من المصنف رحمه الله مثالا أو أمثلة للمرفوع تصريحا أو حكما، لأن الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد هذا، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، إما أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع وله أنواعه وأقسامه وأمثلته التي مضت، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. إلى الصحابي كذلك ما معنى كذلك؟ كأهل التشبيه، ذلك إشارة إلى ماذا؟ يعني مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقولة هو من قول الصحابي أو من فعله أو تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. والتشبيه أي كذلك لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو. ذكر أولا أن يقول الصحابي كذا وكذا، فما معنى وكيف تعريف الصحابي؟ أسئلة كثيرة والوقت باقي كذا. طيب نأخذ الأسئلة ثم نأخذ إن شاء الله تعريف الصحابي فيما بعد إذا وفقنا الله إن شاء الله.
إذا قال التابعي من السنة كذا،
إذا قال التابعي من السنة كذا، فتتبع هذا الكلام، فوجد أن بعض التابعين كان يطلق هذا على ما جرى العمل فيه من الصحابة، على ما جرى عليه العمل من الصحابة. والتابع التابعي مالك رضي الله عنه نفسه إذا وجد أهل المدينة فكان يقول هذا أمر أهل المدينة، وفي بعض الأحيان يقول هذه السنة. فما بعد الصحابي فيه احتمال، يعني لا يترجح هذا الجانب ولا هذا الجانب، فيبقى الأمر لا يتيقن فيه بأن هذا مرفوع حكما. لكنه في الصحابة هو الذي يترجى، لأن بعد الاستقراء ثبت أن التابعين ومن بعدهم كانوا يطلقون لفظة السنة على ما أمر به الصحابة أو على ما أفتى به الصحابة أيضا. نعم. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. بارك الله فيك، أنا فهمت سؤالك لا تفسر كثير، كأنك تقول لما ذكر أو لما جاء ذكر صحيح حديث صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي بكر بالصلاة في الهاجرة، والهاجرة هي وقت الظهيرة بعد الزوال، أول وقت الزوال. فربما كان هذا يعني كأن الأخ يقول هنا جاء عن النبي عن ابن عمر أن السنة هو التبكير بالصلاة صلاة الظهر، وقد قرأنا الحديث من قبل أنه إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ففيه وجاء المؤذن فقال النبي ليؤذن في أول وقت الظهر فقال أبرد أبرد، وجاء حديث آخر عند مسلم حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. ما معنى لم يشكنا؟ أي لم يقبل شكوانا أو لم يزل شكوانا. شكوته فأشكى، شكوت بكذا شكوت كذا وكذا فأشكاني، أي أزال شكوايا. فلم يشكنا أي لم يقبل صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الظهر أو لا نصلي الظهر لأنه شكى. المقصود أن هذه الأحاديث فيها تخالف فيما يبدو، السنة التبكير بصلاة الظهر، السنة الإبراد بصلاة الظهر في حالة شدة الحر. فإذا قول ابن عمر رضي الله عنه لعله كان في الشتاء فقال الشتاء ليست من السنة، ليس من السنة أن يؤخر الظهر من أول الوقت في الشتاء، إنما هذا خاص به في الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وأما قول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، وجاء في حديث آخر من الصحابي كنا نصلي الظهر فكنا نأخذ الحسى في أيدينا حتى تبرد، فإذا سجدنا سجد وضعنا وسجدنا على الحسى. انظر سبحان الله، فهذا الفعل ليس مبتلا للصلاة، وهذا كان في اشتداد الحر أيضا، معناه أن الحر مهما أنت أخرت صلاة الظهر إذا صليت في وسط وقت الظهر فالرمضاء وشدة الحر يكون موجودا، فلا يقال إنه إلى الغروب لا تصلي الظهر، معناه مهما يتوخر لا تؤخر إلى وقت بارد جدا، بل أن ينكسر الحر شيئا ما، فتجتمع بهذه الروايات كلها إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين التقرير حكما والتقرير تصريحا؟ تصريحا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا تصريح فلم ينكر، أما حكما فيقول يعني كنت أفعل، هذا تصريح. كان علي رضي الله عنه أفتى بهذا وهو في اليمن، في اليمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد إذا كان أفتى خطأ فيخبر بوحي السماء أن هذا خطأ، فلما أفتى ومضت السنة والحكم مضى بفتواه وهو بعيد عنه ما رآه النبي ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فتواه، فصار هذا مرفوع تقريرا حكما. نعم. هل يصح إذا قال رجل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح ولكن قاله بصيغة التمريض؟ في الحقيقة الدقة في الكلام وهو من صفات المؤمنين ينبغي أن يستعملوا بالدقة، فلو استعمل روي هذا مخالف لاصطلاح القوم، أهل الحديث إذا كان الحديث صحيحا ثابتا بإسناد صحيح فيقولون روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان الإسناد ضعيفا يعني فيه راو ضعيف محتمل وليس فيه راو كذاب فيقولون روي